Elhamdülillah. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem. Amma ba'd. Kitabuna İnşallah الذي سندرسه هو كتاب الثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. ففي هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة كم نحن في شهر شوال الواحد والعشرين من شهر شوال لسنة ألف كم؟ نعم اليوم الثلاثاء الواحد والعشرين من شهر شوال لسنة 1437 نستمد العون من الله عز وجل ونبدأ بدراسة هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب ثلاثة الأصول. وقبل أن ندخل في الكتاب لا بد من ذكر شيء من ترجمة المؤلف رحمه الله، وهذا من شكر المؤلف على هذا الخير الذي قدمه لنا وللأمة الإسلامية. فالمؤلف رحمه الله اسمه أبو الحسين تعتبر كنية، هو أبو الحسين محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد الوهيبي التميمي محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. ينسب إلى القبيلة المشهورة قبيلة بني تميم، وقبيلة بني تميم قبيلة مشهورة معلومة. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إلى قبيلة بني تميم. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا أزال، من القائل لا أزال؟ من القائل؟ أبو هريرة. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه قال لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال. من هم؟ بنو تميم الذي منهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي. قال وجاء صدقاتهم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه صدقات قومنا إذن سمى بني تميم أنهم من قومه صلى الله عليه وعليه وسلم، وهم كذلك، فهم يلتقون معه في النسب. وكانت سبية منهم عند عائشة. ما معنى السبية؟ ما معنى السبية؟ يعني أسيرة الحرب من نساء الكفار. عند عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعتقها فإنها من ولد إسماعيل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ولد من؟ من ولد إسماعيل. إذن هذا معنى قوله صدقات قومنا. وشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه ولد في سنة 1115، في سنة 1115. من يقول لنا كم له إلى الآن؟ من يعملها مسألة حسابية، 1437 ينقص منها 1115، له 322. فترة عظيمة. ظهر شيخ الإسلام ابن محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه في بلاد الحرمين، في بلاد نجد والحجاز، وبلاد نجد والحجاز تعج بالشرك وتعج بعبادة غير الله سبحانه. وهو تربى بين أسرة علمية، فوالده كان قاضي وعالما، تعلم العلم على يديه وتعلم على يدي كثير من العلماء، وأقبل على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم حتى كاد أن يحفظ بعضها حفظا رحمة الله عليه. ثم حورب من المشركين ومن الذين يعبدون القبور، وهدد بالقتل عدة مرات، هدد بالقتل عدة مرات. وهو من بلدة اسمها العيينة، قريبها الآن من مدينة الرياض، من مدينة الرياض. ومدينة الرياض حاليا عاصمة أي دولة؟ عاصمة المملكة العربية السعودية. فالعيينة قريبة من الرياض. ثم نشأ وتربى وبدأ دعوته وجهاده والرد على المشركين وعلى عباد القبور، فحورب وأوذي وهدد بالقتل عدة مرات وخطط لقتله، فنزل عند بعض الأمراء فرفضوه وتآمروا على قتله، تآمروا على قتله. حتى مر بمنطقة من المناطق كان أميرها محمد ابن سعود عليه رحمة الله. محمد ابن سعود يعتبر من أجداد عبد العزيز، من أجداد عبد العزيز آل سعود أبو الأولاد الذين يحكمون الآن المملكة العربية السعودية، يعتبر محمد من أجدادهم. وكان أمير منطقة، فوصل عنده فعرض عليه دعوته فأحب وأحب دعوته وأمره أنه يناصره، فاجتمع لبلاد نجد والحجاز الجهاد باللسان والجهاد بالسنان. فتوعد الأمير والملك محمد بن سعود أن يحمي دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي، وحصل جهاد مرير، وجاهد رحمه الله، جاهد الأمير والعالم حتى انتشر التوحيد في بلاد نجد والحجاز، وسارت أرض توحيد بفضل الله سبحانه. وإذا دخلت الآن إلى بلاد الحرمين ما تجد فيها مزارا ولا تجد فيها قبرا مشرفا البتة، ما تجد فيها قبرا مشرفا البتة، حتى بفضل الله عز وجل ثم بجهود هذا الإمام وهذا الأمير سارت قبور الملوك لا يرى عليها إلا التراب، إلا التراب، وهم الملوك. وتعلمون الملوك الذين عندهم جهل ما يشيدون عليهم في القبور من قباب ومن أشياء لا يعلمها إلا الله. وتزور المشاهد العظيمة كمقبرة شهداء بدر وشهداء أحد، وقد زرنا هذه المناطق ورأيناها بأم أعيننا، ما ترى قبورا أبدا. مقبرة أحد تراها قد طمست معالم القبور ولم ترى إلا قليل أحجار، يقولون هنا كان قبر فلان وهنا قبر فلان، ما هنالك قبور ظاهرة. وهكذا البقيع التي هي بجانب المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وكل بلاد السعودية بفضل الله سبحانه وتعالى لم ترى فيها مشهدا يعبد من دون الله، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم. وأنتم ترون في بلادنا كم ترى من مشاهد، وكم ترى من قباب، وكم ترى من قبور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل دعوة التوحيد كل قطر من أقطار الأرض. وبهذا حصل لهم الأمن والأمان، وأدام الله عز وجل ملكهم وحفظ خيرهم لما عندهم من التوحيد، لأنه من أقام التوحيد أقام الله دنياه وأخراه. فالتقى محمد بن عبد الوهاب بهذا الأمير في سنة 1158، فكانت هذه السنة أول سنة تأسست فيها المملكة ماذا؟ المملكة السعودية. ثم حصل لها بعض الإرهاصات حتى جاء الملك عبد العزيز فأحيى الله عز وجل على يديه البلاد حياء مشابه للأول، وحصل الخير الكثير بفضل الله سبحانه وتعالى، وانتشر العلماء في أرض الحرمين. حتى هذه الدعوة التي نعيش في ظلها وننهل من خيرها هي تعتبر بذرة ممتدة من دعوة من؟ من دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه. وأين طلب العلم الإمام الوادعي؟ طلبه في أرض الحرمين، في أرض الحرمين، وإلا بلادنا ما كان فيها علم ولا كان فيها حلم إلا عند من رحمه الله. حتى بعض أصحاب الجمعيات وبعض أصحاب الإخوان المسلمين الذين تركوا بعض الشركيات استفادوها من بلاد الحرمين. ولذلك كان الإمام الوادعي رحمة الله عليه يقول: يا إخوان، الزنداني في بلاد الحرمين يلبس ثياب السنة، يعني ترى سني في بلاد الحرمين، لما يخرج لليمن يتغير ويتنكر، ليدلك على أن البلاد بلاد سنة. وأعجبتني ما قال ذكرها بعضهم، أن امرأة عجوز في هذه الأيام قبل أيام زارت مصر للعلاج وهي من أرض الحرمين. هذه القصة نستفيد منها انتشار التوحيد ما يحصل له من ثمار عند الكبير والصغير وعند العالم والعامي. فتعالجت من مرضها ثم زارت بعض المشاهد في أين؟ في بلاد ماذا؟ في بلاد مصر. وممن زارته مسجد الحسين، مسجد الحسين المزعوم هناك. فقال لها بعض السدنة: أنت مريضة، ادعي الحسين أن يشفيك. قالت: جد الحسين عندنا ما دعوناه، فكيف نأتي وندعو الحسين؟ يعني جد الحسين أي الرسول، عندنا ما دعينا، إنما ندعو رب جد الحسين. هكذا التوحيد إذا انتشر. ولذلك في تلك البلاد ربما تجلس مع بعض الفسقة، مع بعض الفسقة، أعني من حيث أنهم ما عندهم اهتمام بالصلاة ولا بكذا، فإذا تكلمت أنت وإياه وحصل بعض المشادة أو شيء ما تراه إلا يقول الله والله، فيوحد الله عز وجل في ألفاظه وأيمانه، بعكس بعضنا في هذه البلاد الذين ترعرعوا بين الشركيات، إما شركيات الصوفية أو الرافضة، فربما قد عاش في السنة فترة وإذا أراد أن يحلف يقول لك أمانة، لما تعود الناس على الحلف بغير الله وبسبب انتشار الشرك والعياذ بالله. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وألسنتنا. هذه نبذة مختصرة عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. وهنالك مسألة نذكرها ثم ندخل في لب كتابنا الذي نحن فيه، وهي رمي من تمسك بالكتاب والسنة في هذه الأيام بالوهابية. بالوهابية، أولا هنالك فرقة وهابية جاءت قبل أكثر من 700 سنة، أسسها رجل يسمى بعبد الوهاب، وهذه الفرقة فرقة إلحاد، وعندهم شركيات وعندهم بعض المخالفات الكبيرة، فكانوا يسموا بالوهابية. بالوهابية، ثم جاءت دعوة هذا الإمام، فحاول بعض المغرضين العارفين للدعوة الأولى أن يلصقوا هذا اللقب لمن تتلمذ على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب، أو لمن قرأ في كتبه وتعلم من العلم الذي أعطاه الله، فهذه تسمية خاطئة من عدة أوجه. الوجه الأول أن الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي دعا إلى التوحيد في ذلك القطر وفي ذلك الزمن، ما اسمه؟ اسمه محمد ولا عبد الوهاب؟ اسمه محمد. فلو أردتم أن تنسبوا هؤلاء المتمسكين إلى هذا الرجل فقولوا المحمدية، لأن اسمه محمد وعبد الوهاب اسم لأبيه، فمن جهة التسليم والتنازل عند هذا لم تصلح. ثانيا أن اللقب لا يكون إلا إذا واقع، إذا طابق الواقع، إذا طابق الواقع، كما نقول مثلا لبعض أصحاب الأحزاب ننسبه إلى زعيمه، هذا واقع. لماذا؟ لأنهم أصلا متقيدون بأفكار مؤسسهم لا يخرجون عنه، لا يخرجون عنه. أما الذين تتلمذوا على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب وعلى يد تلاميذه فهم ما يقلدون هذا الإمام أبدا، إنما يأخذون منه العلم كما يأخذونه من أي عالم، فهم متبعون للكتاب والسنة. فهذه التسمية خطأ من أسها إلى أساسها، كما يسمون هذه الأيام حجاورة. هذه الأيام يسمونها حجاورة، يعني من تمسك بالكتاب والسنة وخالف قواعد المشائخ البطالة الذي يسمون بأنفسهم مشائخ، والتي أصلوها وقاموا حربا على الدعوة السلفية، يسموهم حجاورة. وتعلمون أن أول من أطلق هذا الاسم محمد بن عبد الوهاب الوصافي. فالله المستعان، وهذه التسمية خاطئة، وهابية، حجاورة. نحن أهل كتاب وأهل سنة، وإذا انتصح أهل السنة ينتصحون وهم معرضون للخطأ ومنهجهم معصوم. إذن هذه نبذة مختصرة عن هذا الكتاب وعن هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وهل يطلق عليه مجدد؟ يطلق عليه مجدد، جدد التوحيد، كاد التوحيد أن يندفع. كانوا يذهبون إلى الحرم يحجون ويحصل لبعض الحجيج مشاكل، يعني يريد أن يسأل فيذهب يسأل ثم يقولون له أنت مالكي أو لا حنفي أو لا ما أنت. فإذا قلت مذهبك كذا يدلك على الفقيه الذي يفتيك على مذهبك، عرفت؟ وكان يعبد غير الله في الحرم لما تولته الصوفية وما شابه ذلك، فجاء هذا الرجل ففتح الله عز وجل على يدي، وهنيئا له، كم له من أجور. لما تقرأ عن هؤلاء الأئمة الكبار تراهم ثمرة من ثمراته، كابن باز والعلامة العثيمين وعلماء آل الشيخ بأجمعهم، وسواء المفتي حاليا أو المفتي القديم صالح أو غيرهم من العلماء الجهابذة من آل الشيخ، وهكذا العثيمين وابن باز والعباد والإمام الوادعي والإمام الألباني، وأمة من أمة التوحيد يأتون يوم القيامة في ميزان حسنات هذا الإمام. وهكذا قيض الله عز وجل اليمن الإمام الوادعي رحمة الله عليه وجدد فيها الدعوة. قال بعضهم ما كنا نعرف حديثا صحيحا ولا ضعيفا، أهم شيء قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جاء الوادعي. فعلا والله كان اليمن في جهل، فالحمد لله الذي أنعم علينا هذه النعمة، ونسأل الله أن يمدها. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا كما سمعتم اسمه سمي بثلاثة الأصول، هكذا ثلاثة الأصول سمي هكذا. هنا مسألة حول تسمية الكتاب، جاءت له تسميات كثيرة، منها الأصول الثلاثة، ومنها الثلاثة الأصول، ومنها أسماء غير ذلك. أقرب هذه التسميات أن يسمى بثلاثة الأصول. إذن أقرب تسمية وأصح تسمية لهذا الكتاب بماذا؟ بثلاثة الأصول. سمي، أو قلنا أقرب تسمية لهذا الكتاب بهذا الاسم لأمور. الأمر الأول، اعتمد هذه النسخة لجنة جمع مؤلفات الشيخ. اعتمد هذه النسخة لجنة جمع مؤلفات الشيخ. من هو الشيخ؟ محمد بن عبد الوهاب. انظر في السعودية كيف يهتمون بالعلماء، يجعلون له لجنة تهتم بكتبه. وعندنا الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، والإمام الصنعاني، وابن الوزير، ما نسمع عنهم إلا من خارج البلاد. يعني أكثر من اعتنى بكتب الشوكاني من مصر، بعض المصريين مع ما في ذلك من، لكن أكثر من اعتنى بهم في تلك البلاد. وفي بلادنا مدفونون إلا عند أهل السنة، وهم أئمة كبار. والأمر الثاني، بهذا الاسم سماه بعض المؤرخين كابن بشر. بماذا؟ بأي اسم؟ ثلاثة الأصول. الأمر الثالث، اعتمدها جمع من العلماء، أي كتبوا في شروحهم وفي نسخهم هذا الاسم، كعبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابن باز والعثيمين والفوزان وغيرهم. الأمر الرابع، بهذا الاسم سماه المؤلف في بعض المخطوطات. إن أردت هذه الفائدة راجع الشرح الممتع للثلاثة الأصول لأبي عبد الرحمن الجزائري من طلاب دار الحديث بدماج، وعليه مقدمة شيخنا محمد بن حزام. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، ما هي أول آية في كتاب الله عند من؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أين نجدها في أي سورة؟ في سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم هي أول آية. وهنالك اختلاف هل هي آية من القرآن أم ما هي من القرآن، هذا في مجال الفقه، ويهمنا أنها أول آية في القرآن افتتح الله عز وجل بها كتاب. واقتداء بالأنبياء والمرسلين، فالأنبياء والمرسلون كانوا يفتتحون رسائلهم وكتبهم بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، على رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان يراسل الملوك ويكتب الكتابات. في الصحيحين أنه لما أرسل إلى هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ثم ذكر الحديث شاهدنا بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا في صلح الحديبية قال يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا شاهدنا أنه قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. والأنبياء من قبله من منهم ذكر الله لنا أنه إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إلى من أرسل كتابه نبي الله سليمان؟ إلى ملكة سبأ. إلى ملكة سبأ، ما اسمها؟ ما صح عن اسمها شيء، يسمونها بلقيس، ما صح عن اسمها شيء. ولذلك في الكتب الدراسية قبل فترة، ما أدري هذه الأيام، لما كنا ندرس ونحن صغار كانوا في الابتدائية هكذا يقول لنا أمنا بلقيس جالسة، أمي بلقيس وأختي أروى، وهم ما يعرفون من أروى. أروى بنت أحمد الصليحي باطنية، سأل الله السلامة، جهال الذين يكتبون الكتب والذين يدرسون إلا من رحم الله، فلم يأتي في تسميتها شيء. إذن ابتدأ المؤلف كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله، واقتداء بالأنبياء والمرسلين من قبله، واقتداء بالعلماء لأنه جرى ونحى العلماء على هذا النحو، أن أول من كتب وألف كتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول مؤلفه. وهنا مسألة أخرى، وهي الفرق بين البسملة والتسمية. انتبهوا، مسألة الفرق بين البسملة والتسمية. البسملة هي التي بين أيدينا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ما نسميها بسملة، اختصرت كما اختصر العلماء جمل كثيرة إلى كلمات. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في الحيعلتين. ما هما الحيعلتان؟ حي على الفلاح وحي على الصلاة، اختصرت بالحيعلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله اختصرت بماذا؟ بالحوقلة، وسبحان الله السبحلة، وهكذا. وهذه البسملة، بسملة. والتسمية هي بسم الله فقط بدون الرحمن الرحيم. والبسملة لها مواضع، والتسمية لها مواضع. البسملة مواضعها عند كتابة الكتب، وعند بعث الرسائل، وما شابه ذلك. والتسمية مواضعها أعم وأكثر، فتقول بسم الله عند الأكل وعند الشرب وعند الدخول وعند الخروج وعند دخول المسجد وعند دخول الخلاء وعند أماكن كثيرة. وعند الركوب.
بسم الله. الأخ محمد عبد المسلوك حافي جاوب والده وذو الدور العريض بحرحر. الأخ محمد عبد المحسن الكهافي أبو يبحث عنه طائلة الدور الأعلى.
إذن هذا الفرق بين البسملة والتسمية. والبسملة منها ما هو واجب أي في بعض المواطن، ومنه ما هو شرط، ومنها ما هو مستحب يعود إليه في كتب الفقه. بقي معنا شرح هذه الكلمة العظيمة. فبسم الله هنا الباء إذا جئنا إلى إعرابها سيكون ماذا؟ حرف جر، واسم سيكون اسم مجرور. والجار والمجرور متعلق بماذا؟ بمحذوف تقديره ماذا؟ فعل أم اسم؟ قد قدروه بفعل وقد قدروه باسم، والأفضل أن يقدر بفعل. مؤخر ومقدر. فإذا أردت أن تأكل تقول بسم الله، لكن في ضميرك وفي قلبك بسم الله ماذا؟ آكل. وهكذا بسم الله أشرب، بسم الله أدرس، بسم الله أدرس، بسم الله أتعلم، إلى غير ذلك. فهو يغمر في القلب. الله عز وجل لفظ الجلالة، واسم الله عز وجل الأعظم على الصحيح. ومعناه المألوه المعبود، الله المألوه المعبود. نأخذ منه اسم ماذا؟ نأخذ منه توحيد ماذا؟ الألوهية. الرحمن صفة، والرحيم صفة أخرى. والرحمن ذكروا فوارق كثيرة بين الرحمن والرحيم، أحسنها أن الرحمن ذو الرحمة العامة، ذو الرحمة العامة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وهنالك فوارق بين الرحمن والرحيم. فمن الفوارق أن الرحمن اسم لا يسمى به غير الله، لا يسمى به غير الله عز وجل. هل يجوز أن نسمي إنسان بالرحمن؟ وهل يجوز أن نصف إنسان بالرحيم؟ يجوز. تقول الأم رحيمة بابنها، والعالم رحيم بطلابه، لكن الرحمن لا يجوز. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. وهكذا الله لا يجوز أن يسمى غير الله بهذا الاسم. فالرحمن لا يسمى به أحد غير الله، والرحيم قد نسمي به غير الله، لكن الاسم إنما يتفق بالاسم فقط، أما المعنى كما هو معلوم وسيأتي ليس هنالك استواء. الرحمن تنشق منه صفة لازمة، والرحيم تنشق منه صفة متعدية. الرحمن تنشق منه صفة ماذا؟ ذاتية، والرحيم فعلية. نكون بهذا قد انتهينا من الدرس إن شاء الله. ونحن أردنا ألا ندخل في لب الكتاب، لأنه وجدنا هذه الطبعة في مكتبة أخينا رضوان، هي انظر كيف من أجل التعليق، فأحببنا أن تأخذوا منها. والذي قد أخذ شرح ابن عثيمين يستفيد منه، وهي رخيصة أظن بمئة أو بمئة وخمسين، فإن شاء الله تأخذوا منه من أجل أن يكون المتن فقط، ثانيا يكون واسع كما ترون. لماذا؟ للتعليقات ليحتفظ الكتاب، ليحتفظ الإنسان بالكتاب، لأنه غالبا الذي يعلق بالدفتر إيش يحصل له؟ الدفتر يذهب في جهة يضيع، والكتاب يذهب في جهة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.